بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أهنئكم بحلول شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهرا مباركا علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات في كل مكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني فيه وإياكم وجميع المسلمين للصيام والقيام، وأن يوفقنا فيه وإياكم إلى قيام ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر المبارك من المقبولين الفائزين. اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، يعني يسرني في هذه الليلة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بداية خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أيضا لي التوفيق ولكم التوفيق أيضا في السماع والسداد. أيها الإخوة، عادة المفروض أن أنا أتكلم معكم في كيف نستقبل شهر رمضان، وأن الله سبحانه وتعالى قد فرض هذا الشهر على الأمة في كل عام مرة، وهو من أركان الإسلام الخمسة. وربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فطبعا أيها الإخوة الأحباب، أنا لا يسعني إلا أن أقول لكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني فيه وإياكم على الصيام والقيام، وأن يجعلني فيه وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين الفائزين. اللهم آمين. ولكن أخوانا، يعني كثيرا من الشيوخ والعلماء تكلموا في فضل شهر رمضان وفضله في الطاعات والقرب إلى الله عز وجل واستثمار الأوقات فيه، كل هذا من فضل الله عز وجل. ولكن أنا أترك هذا المجال للعلماء والشيوخ الأكارم والأفاضل، وسأكمل معكم سلسلة في الصيام، يعتبر الهدف منه هو إصلاح البيوت. أنا أخونا، يعني كنت تكلمت في حلقتين سابقتين عن سنن مهجورة بين الزوجين، وكنت أتكلم فيها بنية الإصلاح بين الناس، وبنية أخرى نية الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولكن أيها الإخوة، جاءني يعني جاءتني رسائل كثيرة من أخوات ومن أيضا إخوة. طبعا الأخوات يتعللوا، أخت تقول: أنا متزوجة من 20 سنة ما سمعت هذا الكلام أصلا، ولا قاله زوجي لي ولا فعله معي، حتى قالت لي: أنت تصدق فعلا أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي فعل هذا مع أزواجه؟ فأنا حقيقة تعجبت، حتى أنها تقول زوجها يعني يقول أنه ملتزم. أنا حزنت حزنا شديدا في نفسي، أي اتباع لنا إذا كان هذا حال رجل مع امرأة، وامرأة تقول: أنا منذ 20 سنة أو أكثر ما سمعت هذا الكلام أصلا ولم يحدث معي. وبعض الإخوة الرجال أيضا يتكلم معي ويقول: نحن في زمن المادة، وما في وقت أن الواحد يعمل مع امرأة مثل هذا الكلام. طبعا يا أخوان، نحن كل ما نبعد عن دين الله عز وجل كل ما يأتينا من المصائب الكثير جدا. يعني أنا كنت سمعت الشيخ أبو إسحاق، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويبارك في علماء المسلمين يا رب العالمين، كان يقول: كلما بعدنا عن زمان النبوة كلما كثرت البدع. هذه مقولة جميلة جدا. يعني فأنا أقول لكم، منذ يعني كلما بعدنا عن دين الله عز وجل أيضا كلما كثر يعني جفاف القلوب، وتأتينا من المصائب ما تأتينا بسبب أننا أصبحنا غرباء عن دين الله عز وجل، أو بمعنى آخر أصبح الدين غريب عنا. يعني عندما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب عائشة ويلعب مع عائشة ويسابق عائشة، كأن هذه أسطور، كأن هذا يعني يعني إذا يعني كأنه من وحي الخيال، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. أيها الإخوة الأحباب، أنا لا يسعني إلا أن أقول لكم أنا ناقل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول للرجال، وما يقال للرجال يقال للنساء، وما يقال للنساء يقال للرجال. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وصية جامعة للرجال، وقال استوصوا بالنساء خيرا، فخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. طبعا قبل أن أقول هذه المقدمة، أنا عايز كل واحد فينا أخونا ينوي الصلح مع الله عز وجل، ونحن في بداية ليلة مباركة من شهر رمضان المبارك، إن كل واحد ينوي نية الصلح مع الله. أنا حأعمل خير مع زوجتي سواء هي تستحق أو لا تستحق، لأن الأمر جاءني من الله عز وجل، وعاشروهن بالمعروف، هذا أمر لي أنا من الله عز وجل. سواء هذه الزوجة تستحق وتقابل هذا المعروف بمعروف، يا رب لك الحمد. الزوجة لم تستحق هذا الأمر ولم تقابل المعروف بمعروف، فأنا مأجور من الله عز وجل، لأنني استجبت لأمر الله عز وجل ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والنفس الزوجة هكذا أيضا تتقي الله في زوجها، سواء بقى الزوج يستحق أو لا يستحق. إحنا مش بنعامل أخونا المسلم، مش بعامل أخوه المسلم واحدة بواحدة، والزوجة تعامل زوجها واحدة بواحدة، والزوج يعامل زوجته واحدة بواحدة. يعني النهاردة أصبح الدين غريب عنا، بمعنى لما نجي المرأة تكلم زوجها كلمة حلوة، أيوة يبقى أنت عايزة حاجة، يبقى أنت عايزة طلب. أصبحت الحياة اللي طلب يعني بأسباب. أيضا نفس الطريق، الرجل يكلم زوجته حلوة، حبيبتي أو أنت كذا أو أنت كذا، أيوة يبقى أنت عايز حاجة. أصبحت الأمور أنت عايز حاجة أنا عايز حاجة، فأصبحنا مش بنعامل الناس أو مش بنعامل ربنا بدين، إحنا عندنا بنعامل بعض البعض لمصالح. فعلشان كده قلنا أصبح هناك فارق كبير بين كل من الزوجين. يعني نقول الكلام كأن شيء لم يحدث، وكأن إحنا بنجيب أساطير لم تحدث في دين الله عز وجل. يعني إحنا لما نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل استوصوا بالنساء خيرا فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هذه وصية. في نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول وأنا خيركم لأهلي، فتح لنا باب القدوة والتأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وربنا سبحانه وتعالى أمر الرجال أيضا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، وهكذا. كل هذا كلام وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام لنا نحن الرجال. والمرأة أيضا إذا وجدت مثل هذا الكلام في الزوج تقابله برضا وتقابله باستحسان وترضى بهذا لله عز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب للرجال والنساء فقال أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. إخواننا يعني أرجو أن احنا نأخذ كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الفعل. ما الذي يضرك إذا سمعت قول الله عز وجل؟ سمعنا وأطعنا. إذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، وأنت تؤجر على هذا. فعلشان كده احنا عمالين نسمع مواعظ ونسمع حكم، واسمع من هنا وطلع من هنا واسمع من هنا، ما الفائدة؟ أنت غدا ستموت. يعني الواحد عاش النهاردة مش هيعيش بكرة، احنا هنعيش كم سنة؟ خلنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز، أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز. يعني كل واحد فينا دلوقتي إن كان بين 40 إلى 50 خلاص يستعد إلى لقاء الله عز وجل بالأعمال الصالحة الذي يقدمها بين يدي الله عز وجل، سواء مع امرأته، سواء مع ولده، سواء مع جيرانه. ديننا دين وأخلاق، ديننا دين وأخلاق. وكنت أسمع الشيخ محمد حسان، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أيضا ويبارك في علمه، كان يقول أزمتنا أزمة أخلاق. ليه نحن الرجال لما لم نلتزم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليه النساء ما التزموش أيضا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقولنا نفس الجنة اللي كان عايزها أبو بكر أنا عايزها وأنت عايزها، وأنت يا أخت نفس الجنة اللي كانت عايزاها خديجة وحفصة أنت عايزاها. ما في جنة غير الجنة، ولا في هي الجنة واحدة، ولا بد نسعى إليها كما سعى سلفنا الصالح من قبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خيركم لنسائكم، والحديث صحيح عند الترمذي وهو حديث حسن صحيح. لذلك أيها الرجال، وأنا بما صفتي رجل أنا أنصح الرجال أولا، لأن الرجل إذا كان قدوة لامرأته، إذا كان قدوة لامرأته دائما وكثيرا ما تستجيب المرأة، لأن الرجل إذا قال كلام وخالفه لا تستجيب له المرأة. وفي نفس الوقت المرأة لو كانت تتعلم في دين الله عز وجل، لو كانت المرأة تتعلم في دين الله عز وجل وهي اللي هتعلم الزوج، لن يقبل الزوج أبدا إن الزوج تتعلمه. يعني حتى أنا أنصح أي أخت إذا تقدم لها زوج لا يتقي الله عز وجل ولم يكن عنده علم في دين الله عز وجل لا تتزوجه. بعض الآباء يقول لها أنت تزوجوه بعلمي أنت السنة وبعلمي أنت الدين وبعلمي أنت الأخلاق. هذا ليس بصحيح. الرجل قد يوافق مبدئيا في حال فترة الخطوبة، أيوة تزوج وأنت يا ست علميني القرآن وعلميني السنة وعلميني كل حاجة، ولكن إذا دخل الرجل بها سرعان ما يأنف الرجل أن يتعلم من امرأته. طبيعة الخامة بتقول كده، الرجل بطبيعته قوام على المرأة في التعليم في النفقة في الخلق في كل شيء. فالرجل لن يحتمل إن زوجته تقعد تقول له تعالى وعلمه. إحنا مش في زمن سعيد بن المسيب، لما سعيد بن المسيب زوج ابنته لعبد الله بن وداعة، وعبد الله بن وداعة خرج في ليلة الزفاف، خلاص ليلة الصباحية خلاص قضى معها الصباحية وخرج، بتقول له إلى أين؟ قال لها إلى مجلس أبيك أتعلم علم سعيد. قالت له اجلس أعلمك علم سعيد. فقال جلست عندها فوجدت عندها الفقه والحديث والسيرة عند امرأة. فعلشان كده احنا كلما بعدنا عن زمن النبوة كثرت البدع وكثرت الخلافات وكثرت المشاكل. لذلك أنا أنصحك أيها الرجل أن تتقي الله في المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأثر لعلي بن أبي طالب، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رخص في ضرب النساء وطاف على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو على بيوت النبي نساء كثيرات يشكون أزواجهن، النبي عليه الصلاة والسلام وقف وقال ليس أولئكم بخياركم، ليس أولئكم بخياركم، يعني الرجل الخير هو الذي لا يضرب المرأة ولا يهينها. والنبي عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول ما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بيمين أحد قط، لا ضرب خادم ولا ضرب امرأة. لما لم نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا مش عايزين نقعد نتكلم قال الله قال الرسول عيد وزيد وعيد ولا نفعل. أم سفيان الثوري رحمه الله رحمها الله كانت تقول له يا بني اخرج في طلب الحديث وأنا أكفيك بمغزل، احنا نريد أم مثل أم سفيان الثوري. وفي نفس الوقت كانت تنصحه وتقول له يا بني كل يوم يمر عليك لم تتعلم في حديث رسول الله ولم تعمل بالذي تعلمت فهذا لا ينفعك، هذا لا ينفعك. وكانت تقول له في رواية أخرى ما من يوم يمر عليك تتعلم في 10 حروف ولا يزيد من خلقك شيء ولا يزيد في دينك شيء فلا تحسبه من عمرك وكأنك لم تتعلمه. هذه امرأة. فعلشان كده احنا أمرنا في دين الله عز وجل نحن الرجال والنساء بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، آمنوا أي تعلموا دين الله عز وجل، تعلموا توحيد الله عز وجل. إلا الذين آمنوا وعملوا، يعني تعلموا وعملوا بهذا العلم وليس هذا فحسب، يعني تعلموا وعملوا بما تعلموا ثم قاموا فأمروا الناس بالمعروف ونهوا الناس عن المنكر ثم بعد، وليس هذا فحسب بل قد يلحقهم أذى بدعوتهم إلى الله عز وجل، فربنا أمرهم بذلك بالصبر. إذن هم 4 أشياء أو 4 أصناف من الناس هم الفائزين يوم القيامة. وأقسم على الله عز وجل في القرآن بالعصر، والله عز وجل له الحق أن يقسم بما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء بما شاء، وليس لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم حالفا فليحلف بالله، من كان منكم حالفا فليحلف بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بي ولا تحلفوا بآبائكم، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله. فعلشان كده لابد، وفي حديث آخر من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. لذلك أيها الإخوة الأكارم، ربنا سبحانه وتعالى يقول والعصر، يقسم بالله، يقسم الله عز وجل بالعصر. وهذا إذا أقسم الله عز وجل بشيء لابد يخبرنا أن الله يشعرنا أن هذا الوقت غالي عند المسلم، والوقت هو رأس مالك، ونحن في شهر رمضان بفضل الله عز وجل علينا أن نحمد الله عز وجل أن بلغنا هذا الشهر، وأن نستفيد من كل أوقاتنا في هذا الشهر في طاعة، من قراءة قرآن وقيام ليل وذكر واستغفار، نكثر من الطاعات، وخاصة أن الأعمال فيه مضاعفة والأجور فيه مضاعفة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل الناس تخسر إلا أربعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك أيها الإخوة الأحباب، أنا أحببت أن أقول هذه المقدمة حتى يكون كل درس نبدأه يكون هناك خطوة إلى الأمام، خطوة إلى الأمام من الرجل، وخطوة إلى الأمام من المرأة. مش تجينا امرأة تقول بعد 20-22 سنة زوجي لم يفعل مثل ولا أي حاجة من أنتم بتقولوها هذه، هذا الكلام في دين الله عز وجل؟ أخوانا أنا أستوقفكم وقفة، إذا كانت هذه امرأة بهذه الطريقة ورجل بهذه الطريقة، كيف ننتصر؟ أو كيف نريد تحكيم شرع الله عز وجل؟ أو كيف نعيب على حكومات أو رؤساء؟ والعيب فينا نحن، والله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله في نفوسكم نصركم الله عز وجل. إذا لا نصرة لنا، لا نصرة لنا، لا على إيد جماعة ولا على إيد حزب ولا على إيد، لابد نرجع إلى دين الله عز وجل، كتاب الله وسنتي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لذلك أنا أحببت أن أقول هذه المقدمة قربة إلى الله عز وجل، وهي تذكرة للرجل وتذكرة للمرأة، حتى يكون كل منهم معين إلى الآخر على طاعة الله عز وجل. ونحن ذكرنا سنن في الحلقتين السابقتين، أكملوا هذه السنن ولكم بشرى في آخر الدرس أزفها إليكم بمشيئة الله عز وجل، حتى نرتقي إلى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونسعى بسعيا جهيدا على أننا نطلب هذه الجنة اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث، قال: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإن سلعة الله غالية. الجنة غالية يا أخوانا، الجنة غالية أيها الرجل، الجنة غالية، لن تدخلها إلا بما يعني بكل شيء غالي عندك، وأنت أيتها الأخت لن تدخل الجنة إلا بكل شيء غالي تدفعي ثمنا إلى هذه الجنة. لذلك أيها الإخوة، أول سنة في هذا اليوم المبارك، وأنا أرجو الله عز وجل أن ننتهي في هذه الليلة على عجل، سيكون آخر هذا الدرس هي البشرى التي أزفها عليكم بمشيئة الله عز وجل. إذن أول سنة عندنا أيها الإخوة، أول سنة مهجورة من السنن التي هجرت، ويجب علينا أن نحييها في هذا الشهر المبارك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فكان له من الأجر مثل من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن أول سنة هجرت وعلينا أن نحييها في هذه الأيام المباركة، إعانة كل منكما على طاعة الله عز وجل. الرجل يعين زوجته على طاعة الله، والمرأة تعين زوجها على طاعة الله عز وجل. إحنا ما نريد امرأة تنام إلى الظهر ثم بعد الظهر تقوم إلى المغرب في المطبخ، أي صيام هذا ولا أي طاعة هذا؟ ورجل نفس الطريقة ينام إلى الظهر أو ينام إلى العصر ثم يقوم، إن كان مدخنا عليه أنه هو يضبط الشيشة ويضبط السجائر وهكذا حتى يفطر على ما حرم الله عز وجل. هذا ليس بالصيام، وهذه أمة ليست تنتصر. لذلك أيها الإخوة، السنن من السنن المهجورة أن يعين أحد كل منا الطرف الآخر على طاعة الله عز وجل. طبعا الأمور، إعانة الرجل امرأة على طاعة الله، وإعانة المرأة زوجها على طاعة الله، له صور كثيرة جدا. ممكن يقرأ القرآن سويا، ممكن يتدارس الكتاب سويا، ممكن يذكرها بالله بحديث هي تذكره. لابد الرجل يأخذ بيد امرأته إلى الجنة، والمرأة تأخذ بيد زوجها إلى الجنة. ومن الصور أو السنن الجميلة على إعانة المرأة على طاعة زوجها وطاعة الله عز وجل، وبرضه من الصور الذي يعين الرجل امرأته على طاعة الله عز وجل، وخاصة في هذه الأيام المباركة، قيام الليل. عندنا صلاة التراويح في أول الليل، ويستطيع الرجل أن يتهجد بامرأته في آخر الليل. الحديث يقول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. طبعا نضح يعني المرأة تبل يدها بالماء ثم تأتي برفق وبلين وتوقظ زوجها. والرجل نفس الطريق، مش الرجل يروح جايب لمرأته دور المية ويحط على وشه ويقول الرسول اللي قال كده، لا، هذا احنا ننفر الناس من طاعة الله عز وجل. لذلك لابد لكل منا أن يعين الطرف الآخر على طاعة الله عز وجل. هذه السنة، أنا أتكلم بسرعة حتى أنتهي من السنن اليوم، هذه الحلقة الثالثة في السنن، وبإذن الله حتى نبدأ غدا بمشيئة الله، وهذه البشرى ما أخبرها لكم الآن سأخبرها لكم آخر الدرس بمشيئة الله عز وجل. السنة التي تلي ذلك: على الرجل أن يهتم بأزمة امرأته في حال مرضها. يعني المرأة إذا مرضت على الرجل أن يقوم لها ويهتم بها ويطببها ويسعى في مصالحها، بل وإن استطاع أن يوفق إلى قيام بعض الأعمال في البيت كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فلا بأس، من باب أنه سيخفف على نفسها، ومن باب أنه سيشعرها باهتمامها بها، وفي نفس الوقت الحب يولد الحب، والراحة تولد الراحة، والعاطفة تولد العاطفة. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، والسيدة عائشة اتهمت بالزنا في عرضها، وحاشا لله أن تزني عائشة رضي الله عنها، فيكفينا شرفا أن الله عز وجل قد برأها من فوق سبع سماوات، فمن اتهم عائشة بالزنا فقد كفر. السيدة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك كانت تقول: كنت إذا اشتكيت رحمني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي فيرحمها، ولطف بي فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك، فأنكرت ذلك منه. كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني كان يقول لي: كيف تيكم، ولا يزيد عن ذلك. مع أن السيدة عائشة يعتبر في حالة خلاف الآن، ومع ذلك يدخل عليها فيقول لها: كيف تيكم، يعني كيف حالكم أو كيف أصبحتم اليوم. ومع ذلك يعني في أزمة كبيرة في هذا الوقت، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يتغير شيء غير أنه كان يدخل ويقول: كيف تيكم، أي كيف حالكم. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: إذا مرض أحد من أهل بيته قام النبي صلى الله عليه وسلم فنفث عليه بالمعوذتين. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بأشياء كثيرة، فلما نزلت المعوذتين فكان يرقي نفسه بهما. لذلك أيها الإخوة الأحباب، جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من السنن عند النوم أن يرقي الرجل نفسه وأن ترقي المرأة نفسها، ويجوز للرجل أن يرقي امرأته، ويجوز للمرأة أن ترقي زوجها، وهذه أيضا سنة غائبة، أن ينفث الرجل على امرأته إذا مرضت، أو أن تنفث المرأة على زوجها إذا مرضت. والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وكانت تقول: كنت أنفث في يد النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركة يد النبي. يعني مش هي اللي كانت تنفث في يده وتمسح، لا، كانت تقرأ القرآن وتنفث في يده وتمسح بيده على جسده الشريف وتقول: رجاء بركة يد النبي. أيها الإخوة الأحباب، إذا كانت هذه سنن هجرت في بيوتنا، والمرأة أصبحت غريبة على هذا الكلام، والرجل في نفس الوقت إذا سمع هذا الكلام ما يصلح هذا الكلام في هذا الزمان، إذا متى ننتصر، ومتى تهدأ بيوتنا، ومتى تقوم البيوت على طاعة الله عز وجل؟ أصبحت حتى الطاعات، الصلاة والصيام، أصبح روتين يومي، صلي يلا أنكر نخر الغراب صلينا، لا، هذه ليست طاعة، ولا هذه قرب إلى الله عز وجل، لأن السنن غير قائمة في البيوت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولن استعاذني لأعيذنه. لذلك أيها الإخوة، لا بد أن تحيي السنن في البيوت، لا بد أن تحيي السنن مع البيوت بجانب الفريضة. حتى إذا كان هناك خللا في الفريضة جبرتها مثل هذه النوافل. لذلك أيها الإخوة الأحباب، من السنن المهجورة على الرجل أن يراعي امرأته في أزمتها، أي أزمة تقع فيها الزوجة على الرجل أن يهتم بها وأن يطببها وأن يعينها على ذلك بحسب كل منا حسب استطاعته. ولكن للأسف بعض الرجال يستأنف، كيف أخدمها؟ لأن النظرة الآن أصبحت أنا الرجل، أنا جيبها تخدمني، كيف أنا أخدمها؟ وهذه عيب عند بعض الرجال، هذا ليس عيب. وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي بشر كسائر البشر، بشر كسائر البشر، يرقع ثوبه ويخسف نعله ويعلف فرسه ويكنس داره، لماذا لا نقتدي نحن الرجال بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الآخر أو السنة الأخرى، دائما على الرجل أن يشعر امرأته أنه يحبها، أو أنا متمسك بك إلى أن أموت، بحيث المرأة تشعر بذلك بالفخر وتستطيع أن تحب زوجها. وفي نفس الوقت احنا قلنا الآن بنشكو كثير من الناس، إلا من رحم الله عز وجل، يشكو من خيانة امرأتي أو المرأة تشكو من خيانة زوجها عن طريق الفيسبوك والنت ومثل هذه الأمور. هذا كله بسبب الفراغ أو الجفاف العاطفي الذي كان بين الرجل وبين المرأة. المرأة لم تشعر من زوجها بالدفء ولا بالكلام الطيب، ولا المرأة أيضا تخبر زوجها بالكلام الطيب الذي يشعر فيه بالحنان منها. وهذا كله يأتي بمغب، وهو إفساد البيوت وأفساد الأولاد. لذلك لم تنصلح حال بيوتنا إلا إذا أقمنا فيها منهج الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الرجل أن يحرص أو دائما يشعر امرأته أنه متمسك بها. وهذا من حديث عائشة رضي الله عنها عندما حكت للنبي صلى الله عليه وسلم قصة 11 امرأة. وهذا الحديث يعرف بحديث أم زرع، وإن شاء الله سأتناوله فيما بعد، بحديث أم زرع. سيدة عائشة رضي الله عنها لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل وبدأت تحكي له قصة 11 امرأة، المرأة الأولى فعلت كذا، كانت يعني الأولى كانت تقول: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا هو سمين فينتقى ولا سهل فيرتقى. والثانية تقول: زوجي عيايا غيايا شجك أو فلك أو جمع كل لك، وهكذا. هذا ليس بالحديث الآن، ولكن تخيل النبي قاعد عليه الصلاة والسلام والسيدة عائشة عمالة تحكي قصة 11 امرأة في الجاهلية. ما قال لها: أنت أصل كمرة فاضية، ولا أصلنا مشغول، مش فاضي لك إن أنت تقعد تحكي لي حكاوي الحريم هذه. ولكن السيدة عائشة جلست تحكي 11 امرأة، والرسول ينصت لامرأة حتى تخير أحسنهم وأفضلهم، أفضل امرأة في 11، وكانت هي امرأة أبي زرع، كان يحبها حبا شديدا وتحبه حبا شديدا. ولكن في الآخر أبو زرع طلق أم زرع، فالنبي عليه الصلاة والسلام تخير أفضل رجل وهو أبو زرع، فقال لعائشة رضي الله عنها: أنا لك كأبو زرع لأم زرع ولكني لا أطلق، أنا لك كأبو زرع لأم زرع ولكني لا أطلق. انظر إلى هذا الأدب، انظر إلى هذا الاحترام من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لها: لا أطلقك، مش ممكن أطلقك أبدا يا عائشة. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر ستعرض له فيما بعد، كان يخبرها ويقول: ما ضرك أن تكوني زوجتي في الآخرة. تخيل كده من رجل يقول لامرأة: أنا أحبك في الدنيا وأتمنى أن تحشري معي في الآخرة وندخل الجنة سويا. طبعا بعض الرجال إذا سمع هذا الكلام يعني مش حيفكنا في الدنيا ولا يفكنا في الآخرة. لا أخي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن النساء إذا دخلت المرأة الجنة جملهن الله عز وجل، وكانت الحور العين يخدمنها. حتى ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن قال: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إذن على الرجل أن يحرص دائما على أن يشعر امرأته بأن يتمسك بها، وأنه لا يفرط بها في أي حال من الأحوال. بعض الرجال اليوم إذا مرضت زوجته يأخذ امرأته وده بيتها لما تضبط طيب رجعي. طيب لا، يعني أنت تأخذها مثلا سليمة الجسد صحيحة وترميها عظم كما يقولون؟ لا والله، هذه ليست عشرة. علشان كذا لابد أن الرجل يحرص أو يشعر امرأته بأنه متمسك بها. الأمر الذي يلي ذلك وهي تخدم السنة التي قبلها أن يثق بها ولم يتخونها، أن يثق بها ولا يتخونها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخون الرجل امرأته أو يشعرها بذلك أو يشعرها بذلك. فعلشان كده أيها الإخوة الأحباب، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث جميل مبارك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا أو وأن يخونهم ويلتمس عثراتهم ويلتمس عثراتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا وأن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. لذلك من السنة أخي المبارك وأقولها إن شاء الله عز وجل، الواحد حتى إذا رجع من سفر يخبر امرأته أنه سيرجع، فأتعرض لها إن شاء الله الآن. طيب بعد ذلك أيها الإخوة، بعد هذه السنة يعني الرجل لا يتخون امرأته ولا يلتمس عثراتها ولا يعيبها، من السنن التي بعد ذلك تقبيلها إذا أراد الخروج، أن يقبلها إذا أراد الخروج. النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها كانت تقول قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. ومعنى هذا أن تقبيل الرجل امرأته لم ينقض وضوءه، فلا حرج إذا خرج الرجل إلى الصلاة أن يقبل امرأته، ولا حرج إذا دخل داره أيضا أن يقبلها. وهذا من دواعي المحبة المستمرة باستمرار، والمرأة أيضا تستقبله على الباب في ذلك. السنة التي تلي ذلك، أنا أسرع حتى أنتهي من السنن في هذا اليوم المبارك حتى أخبركم بمفاجأة في نهاية الدرس. بعد كده لعق الأصابع قبل غسلها، لعق الأصابع أو قبل مسحها أو غسلها. الرسول صلى الله عليه وسلم من دواعي الحب بين الرجل وبين امرأته إذا أكل الرجل مع امرأته أو أكل بحاله أن يلعق أصابعه حتى لا يعرف في أي طعامه البركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الرجل إذا أكل امرأته، ممكن الزوجة تلعق صابع زوجة الطعام أو العكس أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها هو، يلعقها أو يلعقها، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. هذه سنة أيها الإخوة، هل فعلتها أنت مع امرأتك أو أنت أيتها الأخت فعلتيها أنت مع زوجك؟ هذه سنة أيضا لو فعلها الرجل مع امرأته أو العكس، والله هذه داعية للمحبة والألفة بين الرجل وبين امرأته. الأمر الآخر أو السنة التي تلي ذلك، لعق القصعة الصحن أو الطبق اللي الواحد يأكل فيه يلعقه إذا انتهى منه يلعقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر وحديث أنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسلت القصعة، قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، لا تدرون في أي طعامكم البركة. والحديث في مسلم رحمه الله. بعد كده المداعبة والدلال، دائما الرجل يداعب امرأته، وقلت لكم في حلقات أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة، فهناك صور من الدلال يستطيع الرجل أن يتصنعها حسب قدرته هو مع امرأته، حتى هذا من دواعي المحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل بعائشة في أول ليلة أراد أن يداعبها، وفعلا داعبها بأسلوب طيب مبارك. قالت من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي نسوة، قالت فوالله ما وجدنا عنده قر إلا قدح، قدح فيه لبن، إناء فيه لبن. قالت فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية، لأن عائشة كانت صغيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من الإناء وأراد أن لعائشة أن تشرب خلفه من الإناء، فقلنا لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذي منه. فأخذته على حياء فشربت منه، ثم قال ناولي صويحباتك، فقلنا لا نشتهي. فقلنا لا نشتهي، هم استحوا ان هم يشربوا امام النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي بفضل الله ذكي مبارك قال لا تجمعن جوعا وكذبا، يعني تبقى الوحدة فيك جعانة وتكذب ان هي مش تشتهي هذا الطعام. انظر الى ادب النبي عليه الصلاة والسلام، يشرب من الاناء فيه لبن ثم يناوله عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ان تشرب عائشة على حياء يقول لها ناولي صويحباتك. حتى صويحباتها تقول يعني كل واحدة فيهم تستحي أنها تشرب أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي يقول لهم برفق وبلين وبرحمة لا تجمعن جوعا وكذبا، لا تجمعن جوعا وكذبا. السنة التي تلي ذلك وهي الترفيه عن الزوجة من حين إلى آخر، على الزوج أن يرفع عن امرأته. المرأة تقوم طوال النهار ما بين كنف دار وتنظيف بيت وخدمة أولادها وطبخ وكنف وغسيل، كل هذا تقوم به المرأة كل يوم كل يوم حتى تمل. فيجب على الرجل أن يلطف أو يترفق بالمرأة من حين إلى آخر ويشعرها بشيء يدخل على نفسها السرور. وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من قول عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تفاوت الأمصار يوم بعاه، يعني أغاني كانت تغنيها الأطفال الصغار، أناشيد اسمها غناء بعاث أو أناشيد بعاث، دي كانت أناشيد جهاد حتى لا يخرج علينا أحد ويقول أيوة أدي الغناء حلاله. أنتم بتقولوا للفتيات اللي كانوا بيغنوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينشدوا أناشيد جهاد اسمها غناء بعاث أو أناشيد بعاث أطفال صغار، ولا حرج من ذلك. أما الغناء الذي نراه اليوم من مجون وموسيقى ومثل هذا، هذا هو حرام بإجماع أهل العلم. فقال وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر أما زمير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله أبا بكر إن لكل قوم عيدا، إن لكل قوم عيدا. والحديث في البخاري ومسلم. وأيضا عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن ترى الأنصار أو الأحباش وهم يلعبون بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد وليس عندهم مكان يلعبون فيه غير المسجد، فعندما اشتاقت عائشة أن ترى الأحباش وهم يلعبون بالحراب في المسجد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن تطلب أتشتقين أن تري الأحباش؟ أتشتقين يا عائش؟ أنت لك رغبة أن أنت تشوف الأحباش؟ فقالت نعم يا رسول الله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه انحنى وحملها على ظهره حتى كادت رأسها على رأسه أو ذقنها على رأسه. فالسيدة عائشة رضي الله عنها عندما رأت الأنصار والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها هل فرغتي؟ يعني خلصتي؟ انت شفت دقيقة خمس دقائق عشر دقائق اهو، هل انت فرغتي؟ تقول لا. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول منذ ان نظرت فرغت، دقيقة زي ساعة خلاص فرغ، ولكنني احتليت ركوب ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية حتى يرى النساء منزلتي عنده، حتى يرى النساء اللي هو نساء النبي عليه الصلاة والسلام منزلتي عنده، كيف يحملني انني ارى الاحباش وهم يلعبون في المسجد. والحديث في البخاري ومسلم أيضا. فلذلك على الرجل أنه يدخل السرور على امرأته من حين إلى آخر حتى لا تمل في حياتها أو يومها وتشعر أنها ما جاءت في هذا البيت إلا ما أن تكون خادمة فقط، تغسل وتطبخ وتحمل الأطفال فقط. أبدا على الرجل أن يشعرها أنها كل شيء في البيت، كل شيء، وهي سعادة البيت. أما الأمر الذي يلي ذلك أو السنة التي تلي ذلك، إذا رجع الرجل من السفر فلا يطرق أهله ليلا أو فلا يأتي أهله فجأة. على الرجل إذا رجع من سفر أن يخبر امرأته أنه سيرجع. وإحنا بفضل الله عز وجل تغيرت الأمور، أصبحت الهواتف النقالة والاتصال والرسائل، أنا قادم بعد ساعة، قادم بعد ساعتين، قادم بكرة. اللي يضر في هذا، وهذا من احترام المرأة واحترام الرجل أيضا لامرأته. ولكن بعض الرجال لا، أنا أنزل عشان أشوفك تعمل إيه، أنا أنظر مش عارف. طب أنت إذا نزلت ورأيت صورة غير التي تحبها وتقع في نفسك، فيكون هذا سبب لكره امرأتك، وهذا يخالف السنة، وهذا فيه تخوين للمرأة. أما النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء. حتى في هذا الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسولا للنساء يخبرهم أن الجيش سيرجع، أو أنهم راجعين بعد ساعة بعد اثنين وهكذا. ليه؟ إيه الحكمة من ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. حتى تمتشط الشعثة، المرأة تتزين وتتجمل وتستحد المغيبة، للاستحداد أن هي المرأة أن تزيل شعر العانة والإبط مثلها، تتزين وتتجمل لزوجها، حتى إذا رجع زوجها من السفر وقعت عيناه منها على الشيء الطيب، ولم تقع في نفسه بأن يكرهها أو يبغضها. بعد كده السنة، أعتذر يعني للسرعة في هذه الحلقة، حتى أبدأ غدا بمشيئة الله بشيء جديد في هذا الاتجاه أو في هذا المجال. استشارة المرأة، الرجل لا، ما المانع أن يستشير الرجل امرأته من حين إلى آخر، أو في أمور تهم البيت. البيت أو الحياة الزوجية عبارة عن مركب له مجدفين، المرأة تمسك بمجداه والرجل يمسك بمجداه، إذا انكسر واحد تعب الآخر. فالرجل الآن لما لم يشعر امرأته أنه في مركب يسيران سويا، وهذا البيت مسؤوليتي ومسؤوليتك، وإذا عمر هذا البيت سيكون لي فيه كما يكون لك. مثل هذا الكلام يجعل المرأة تحافظ على كل شيء في البيت. ومن يمة ثانية، اللي يضر الرجل أنه يشاور امرأته، إحنا ما زال عندنا عادة قديمة ورثناها من آبائنا، ومثل خائب يقول: شورة المرأة تخرب البيت سنة لو صحت. شورة المرأة تخرب البيت سنة ده لو صحت هذه المشورة. لذلك عند بعض الرجال يستحي أو يستعيب أنه يشير يشاورها. دي المرأة مش لا غير أنها تأكل وتشرب في البيت فقط، هذا ليس بصحيح، بل قد تكون هناك نساء المرأة صاحبة عقل وصاحبة دين وراجحة عقل، فما المانع الذي يستشير امرأته في ذلك؟ وهذا ليس يعني بالشيء السهل. النبي عليه الصلاة والسلام استشار نساءه، استشار نساءه في آية التخير لما نزلت: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، خيرهن واستشارهن. والنبي عليه الصلاة والسلام استشار المرأة أيضا عندما كان في صلح الحديبية، وجاء الصحابة بالهدي ولهم رغبة في أن يطوفوا حول البيت وينحروا هديهم عند البيت، فمنعت قريش أن يطوفوا بالبيت هذا العام وأن ينحروا هديهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن ينحروا الهدي، والحديث في البخاري، أمر الصحابة أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم ويرجعوا هذا العام. فالصحابة كأن وقع في نفسهم شيء، مشتاقين إلى البيت، فتقاعسوا عن تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يطوفوا بالبيت أو أن ينحروا الهدي. فدخل على السيدة أم سلمة مهموما، فاستقبلته السيدة أم سلمة، وهذه سنة أن تستقبل المرأة زوجها بأدب وبلين وبرفق وبرحمة. فدخل عليها فقالت: يا نبي الله، لما حكى لها القصة قالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ يعني الصحابة يفعل هذا الفعل؟ قال لها: نعم. قالت: اخرج ثم لا تتكلم أنت مع أحد، وانحر هديك واحلق رأسك، وإن شاء الله يفعل فعلك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه ونحر هديه، فقام الصحابة فكل منهم يتزاحم يحلق رأس أخاه بالموس، كاد أحدهم أن يجرح أخاه، ثم تقاتلوا كلهم على كيف ينحر أحدهم ناقته قبل الآخر، وكانت الإبل تتسابق حتى ينحرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بشورة امرأة، تخيل هذه الشورة لو ما شار النبي صلى الله عليه وسلم امرأته. فلا مانع أن يستشير الرجل امرأته إن كانت صاحبة عقل راجح، لا بأس بذلك. والمرأة الآن بفضل الله عز وجل تعلمت وقرأت وأصبحت تقرأ في دين الله عز وجل، فهذه سنة أيضا منسية أن الرجل يستشير امرأته في بعض أمور الدنيا. طيب، وبعض أمور الآخرة المانع أن يستشيرها، نقوم الليل، نفعل كذا، نفعل كذا، نختم القرآن هذا الأسبوع، المانع أن هم يتسابق في الخير كما قلت من قبل. بعد كذا على الرجل أيضا أن هو دائما يحافظ على مشاعر امرأته، مش دائما أنا سأتزوج عليك، أنا رأي الإسلام في التعدد، هذا ليس بصحيح يا أخي الكريم، هذا يكسر قلب المرأة. أي نعم أن هذا شيء حلال مباح أن الرجل يعدد ولا بأس بذلك، ولكن إذا كان هناك قدرة على ذلك، قدرة في المال، قدرة في كل شيء، إن هو يستطيع إن هو يقيم على بيتين ولا يظلم هنا ولا يظلم هنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج بامرأتين ومال لأحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائه، فما يضر الرجل لا دائما لا أنا سأتزوج عليك، وهذا يكسر قلب المرأة. وفي نفس الوقت المرأة لا تنسى هذا الكلام، المرأة لا تنسى هذا الكلام عند أي موقف، ما أيوة ما أنت كنت تقول كذا، أنت اللي كنت تقول كذا، وهذا يعكر على الرجل صفوة أيضا، يكون الرجل مازحا أصلا ثم تأخذه المرأة على طابع الجد أو على طريق الجد، فهذا من منغصات الحياة ما بين الرجل وبين المرأة. طبعا هذا من حديث أو موقف لعبد الله بن رواحة عندما بكى فبكت امرأته على بكاء، واحد قاعد يبكي فمرأة بكت فقال له ما يبكيكي؟ طب أنا ببكي أنت تبكي لي؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت، فقال أما أنا عايز أعرف أنا ببكي لي، قال أما أنا بكيت لأنني نبئت في كتاب الله عز وجل أنني وارد، يعني وارد على جهنم لقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ولم أنبأ أنني صادر، يعني متى سأخرج من هذه النار. فكان الرجل يبكي عبد الله بن رواحة وتبكي امرأته على بكائه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة ذات يوم وتشكو من صداع وتقول ورأسا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعرها بهذا الحنان الدافئ وهذه المشاعر وهذه الأحاسيس، فقال لها بل أنا ورأساه يا عائشة، ولم يكتفي بذلك قال لها ما ضرك إن مت قبلي، غسلتك وكفنتك وصليت عليك. فقامت الغيرة عند عائشة فقالت والله يا رسول الله هذا الذي تريد، يعني أنت عايز تخلص مني حتى تغسلني وتكفنني وتصلي علي ثم تأتي تعرس ببعض نسائك. تحركت الغيرة عند عائشة الآن، انظر للنبي عليه الصلاة والسلام، عائشة تقول ورأساه، هو يقول لها بل والله أنا ورأساه يا عائشة، بل ويلطف معها ويقول لها ما ضرك إن مت قبلي غسلتك. وهذه سنة أيضا أن الرجل يغسل امرأة، وهذه سنة غائبة لم نراها الآن، والمرأة تغسل زوجها، فقال ما ضرك إن مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك. فقالت والله هذا الذي تريد حتى إذا رجعت عرست ببعض نسائك، يعني عايز تخلص مني بمعنى أصحيح معنى الكلام، يعني انظر إلى الغيرة، ولا بأس بالغيرة أن تغار المرأة على زوجها أو يغار الرجل على امرأته، ولكن بحدود حتى لا تفسد هذه الغيرة الحياة الزوجية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة الغيرة لا تبصر أسفل الوادي، الغيرة لا تبصر أسفل الوادي. السنة التي تلي ذلك تحريم نشر استمتاع كل من الزوجين بالآخر، الرجل يستمتع بامرأته والمرأة تستمتع بزوجها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، على أن المرأة لا تخبر بأسرار فراشها مع زوجها ولا الرجل يخبر أهله بأسرار فراشه مع أهله أيضا ولا مع أصدقائه ولا أصحابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي حديث آخر شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها، الذي يفعل ذلك وينشر سر صاحبه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذلك مثل الشيطان جامع شيطانة على قارعة الطريق والناس ينظرون. إذن تحريم نشر أسرار الاستمتاع بين كل الرجل والمرأة هو محرم ولا يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة حتى مع أقرب قريب هنا أو أقرب قريب هنا، إلا إذا ادعت الضرورة إن كان هناك خلاف، وهذه الضرورة تصلح ما بينهما. بعد كده السنة التي تلي ذلك الدعاء عند جماع الرجل أهله. الدعاء عند جماع الرجل أهله، المرأة تسمي والرجل أيضا يسمي حتى يستحضر إن هذه العملية، أي نعم هي شهوة ولكن هي عبادة وقرب إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: أرأيتم إن وضع أرأيتم أعوذ بالله الرجيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، يقول في الحديث: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت يأتي الرجل أحدنا شهوته وله بها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: إذن إن وضعها في الحلال فله أجر. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عند جماع الرجل أهله. إذا أتى الرجل أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هي لك رزق وأنت لها رزق. وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أحدكما إذا أتى أهله وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزق ولدا لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان. السنة التي تلي ذلك الوضوء بين الجماعين. إذا جامع الرجل امرأته وأراد أن يأتيها مرة أخرى في نفس الليلة عليه أمرين: إما أن يتوضأ أو إما أن يغتسل، والغسل أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل امرأته ثم أراد أن يرجع ثم أراد أن يعود مرة أخرى فالأفضل أن يتوضأ كي يتجدد نشاطه. وفي رواية: فإنه أقوى للعود، فإنه أقوى للعود. السنة التي تلي ذلك وأختم بها أيها الإخوة الأكارم، أسأل الله أن يحفظني وإياكم وجميعا وجميع المسلمين، آخر سنة حتى أنتهي من هذا الدرس وأخبركم بالبشرى التي قلتها لكم في أول الدرس. لعل الله سبحانه وتعالى يصلح لنا بيوتنا بمثل هذه المجالس. صبر كل من الزوجين على أذى الآخر. الرجل إذا أذى امرأته بدون قصد عليها أن تصبر وتعين، يعني عليها أن تصبر وتدعو الله عز وجل أن يصلح لها أخلاق زوجها. والمرأة أيضا إذا وقع على الرجل أذى من امرأته أن يصبر وأن يحاول إصلاح هذه المرأة حتى يستقيم البيت. مش أول ما الرجل يقع منه أمر خلاص المرأة تترك البيت وتنصرف. والمرأة إذا وقع من والرجل إذا وقع من امرأته شيء يسبها ويشتمها ويقسم عليها ألا تبيت في الدار، هذا ليس بصحيح. الأصل أن يصبر الرجل على امرأته والمرأة أن تصبر على زوجها. يكفيكما شرفا أن الله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا صبرت المرأة لعل زوجها ينصلح حاله، وإذا صبر الزوج لعل زوجته ينصلح حالها ويستقيم البيت. أما مجرد أن يقوم أي شيء ينغص خلاص المرأة تترك البيت وتذهب فتحكي أخبار عند أهلها، وأهلها يكره الرجل، والرجل نفس الطريقة إذا حدثت من المرأة شيء يقسم عليها ألا تبيت، بل بعضهم يقسم بالطلاق لدرجة النهاردة تلاقي الواحد حلف 100,000 طلاق ولا يعرف زوجته طالق ولا مش طالق. هذا كلام ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام عندما انفرط عقد عائشة رضي الله عنها وتأخر الجيش، فجاء أبو بكر عشان يشعر ابنته: كيف أخرت الجيش؟ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن العقد مع عائشة عندما انفرط ويجمع العقد معها، فجاء بعدها فنام الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة خاصرتها، فجاء أبو بكر فتناولها وظل يعاتبها ويضربها في خاصرتها، تقول: ويطعنني بيده في خاصرتي، ولم يمنعني من أن أتحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. لذلك أيها الإخوة، على الرجل أن يصبر على امرأته والمرأة أن تصبر على زوجها. وأقول أثر إن كان فيه ضعف: ولكن هو من باب الحصول على الأجر والصبر على الزوجة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يقول: ما من رجل صبر على سوء خلق امرأته إلا أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب في مرض، وما من امرأة صبرت على سوء خلق زوجها إلا أعطاها الله من الأجر مثل ما أعطى أسر زوجة فرعون في الجنة، وإن كان في الحديث ضعف، ولكن من باب الاستبشار بالأجر. فالرجل إذا صبر على امرأته، نبينا صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها تقول له: أنت نبي؟ أنت نبي أنت؟ ومع ذلك يترفق بها ويقول: يقولون عني ذلك، وينتهي الموضوع. لذلك أيها الأخوة، علينا أن نصبر، كل منا يصبر على امرأته ويقومها بلين وبرفق، وهي أيضا تصبر على زوجها وتقومه بلين وبرفق، حتى تستقيم البيوت، وحتى يكون هذا أداة بناء لا مع ولا هدم في الأسرة. أيها الأخوة الأحباب، معذرة أنني في هذه الحلقة تكلمت بسرعة، ولكن كنت حتى أنتهي. ولكن أيها الأخوة، بسبب رسائل كثير من الأخوات ورسائل كثير من الأخوة على أن هذا الكلام يعتبر جديد أو غريب على الآذان، فأنا أيها الأخوة من غدا بمشيئة الله عز وجل، ويكون الدرس في الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة 9 بتوقيت مصر. أسأل الله يحفظ البلدين من كل مكروه وسوء، ويحفظ جميع بلاد المسلمين. سيكون الدرس كل يوم في رمضان، وهذه البشرة التي أحببت أن أزفها إليكم، كل يوم كل ليلة درس، حتى لا نطيل، ما يكونش الدرس ساعة، يكون مثلا نصف ساعة، نتناول فيه جانب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم زوجا. فستكون المحاضرات بمشيئة الله عز وجل خلال هذه الأيام القادمة المباركة بإذن الله عز وجل: الرسول زوجا، سلسلة الرسول زوجا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نسائه، ونحكي المواقف على هدوء، ونخرج المواقف والدروس المستفادة من المواقف، حتى نتعلم نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، ونستطيع أن نحسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، من باب قول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن باب قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أقسم بالله أن امرأة قبل أن أدخل على هذه على أدخل على المبث الآن، أقسم بالله كانت تقول: أدعو الله لي أن أموت أنا أو يموت زوجي، أدعو الله أنا، بسبب سوء العشرة بينهما، أو لا يقدرها أو لا تقدره. لما ذلك كله؟ لما ذلك كله؟ وربنا سبحانه وتعالى جعل حياة الزوجية هذا اطمئنان، يسكن الرجل إلى امرأته وتسكن المرأة إلى زوجها، وجعلها الله آية. يعني المرأة ليست سكن كذا كسكن، يعني السكن مثل البيت لو مهجور من قراءة القرآن والذكر والطعام، ما فائدة هذا السكن؟ ربنا قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن علينا أن نحيي هذه الآية في بيوتنا، وأن تقوم البيوت على العشرة الطيبة من باب قول الله: وعاشروهن بالمعروف، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. لذلك أيها الإخوة الأحباب، يجب علينا أن نراجع أنفسنا مع الله عز وجل، وأن نراجع أنفسنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت، حتى تحيا بيوتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تستقيم الحياة الزوجية، وخاصة ونحن في زمان كثر فيه الطلاق، وكثرت فيه الخلافات، وكثرت فيه مشاكل بين الزوجين، بل والأدهى والأمر أن الحياة الآن أصبحت بين الرجل وبين المرأة مجرد عيشة فقط. لو قلنا المرأة الطلاق تقول الأولاد، فأصبحت المرأة قاعدة مع الزوج عشان خطر الأولاد، وفي نفس الوقت بتطبق مع المثل بالراجل ولا بالحيط، حتطلق تروح فين؟ تولى عند أهلها، يبقى إذن هي صبرة وسكتة وخلاص. نحن مش عايزين هذه الطريقة، احنا عايزينها تجلس محبة في الرجل وعشرة في أخلاق في الرجل. والرجل أيضا نفس الطريقة، لو بدنا نقول له: يا عمي اقعد مع امرأتك، يقول: أنا قاعد مضطر. طب أنت مضطر لي يا عم؟ قال: علي ذهب، أنا شاري لها ذهب كذا، وعندي مؤخر كذا، وعندي قيمة كذا، فأنا لو بدي أطلقها حرد هذا كله. إذا يبقى إحنا خلينا عايشين وخلاص. هي تقول: لا ضل راجل ولا ضل حيطة، وفي نفس الوقت الثاني قاعد راخر هيعيشة والسلام. فلذلك إحنا ما نريدها عيشة والسلام، نريدها عيشة قائمة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، عيشة تقوم على طاعة الله عز وجل، عيشة تكون في الآخرة توصلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة الأحباب، بإذن الله عز وجل في تمام الساعة 10 غدا بمشيئة الله سيكون هناك بث مباشر طوال شهر رمضان في سلسلة بعنوان الرسول زوجا، سلسلة الرسول زوجا بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة، وهي الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، أسأل الله أن يجعله شهرا مبارك على جميع المسلمين، وأن يزيل البلاء والوباء الذي وقع على هذه الأمة عازلا غير آجل يا رب العالمين، ويجعل هذا الشهر شهر طاعات وشهر قرب إلى الله عز وجل تزداد فيه الحسنات، وأن يوفقني فيه وإياكم من الصيام والقيام، وأن يوفقنا فيه وإياكم إلى ليلة القدر خير التي هي خير من ألف شهر، وينظر الله إلينا في كل ليلة، وخاصة أن لله في كل ليلة في هذا الشهر المبارك عتقاء من النار، وفي آخر ليلة ينظر الله إليهم فيعتقهم من النار. أسأل الله أن يجعل أن يكتب لنا العتق من النيران في هذا الشهر المبارك لنا ولآبائنا، أسأل الله أن يعتق رقابنا ورقابكم ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حقا علينا من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا وإياكم من النار، أسأل الله أن يعتق رقابنا وإياكم من النار، ونسأل الله الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم آمين. وفي آخر هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونلتقي غدا بمشيئة الله في تمام الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة، 9 بتوقيت مصر، حفظها الله عز وجل وحفظ القائمين عليها من كل سوء. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.